صباحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين
الغوي الرجيم. أفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. الكلام أيها الأخوة لا زال في الصفة الرابعة، صفة الإرادة بالمهم، وصفة الإرادة نحن تحدثنا عنها وأتممنا تقريبا البحث عنها، حيث قلنا أن الإرادة فسرت بتفسيرات عديدة. ذكرنا نحن تفسيرين، العلامة ذكر 6 تفسيرات واختار التفسير الأول اللي هو تفسير أبي الحسين اللي قال أن الإرادة عبارة عن ما في الفعل، العلم بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى أو المقتضية لإيجادي، وسمى الإرادة بالداعي، هو اختار هذا التفسير. طبعا في قبال هذا التفسير ذكرت تفسيرات أخرى، فالنجار مثلا فسره بأمر سلبي، فسر الإرادة بأن الإرادة معناها أن الله ليس مغلوبا ولا مكرها مستكبرا. الكعبي فسر الإرادة بأنها إن كانت إرادته في أفعاله فعبارة عن علمه بتلك الأفعال، وإرادته لأفعال غيره عبارة عن أمره بها. الأشاعرة والمعتزلة والجبائيان وجماعة من المعتزلة طبعا، هؤلاء فسروا الإرادة بأنها صفة زائدة على الذات وبأنها طلب وجود الفعل. ثم ذكرنا بعد ذلك تفسيرين آخرين، تفسير بين 4 مو، ثم ذكرنا تفسيرين آخرين. الأول لأبي علي وأبي هاشم، حيث ذهب إلى أن الإرادة صفة زائدة أو أنها أمر حادث لا محل له. أما الكرامية فقالوا لا، هي وإن كانت أمرا حادثا لكن محلها الذات. هذه تفسيرات 6، وإحنا ذكرنا تفسيرين، العلم بالمنفعة كما أن الكراهة، العلم بالمفسدة. ذكرنا تفسيرا آخر للإرادة بأنها الشوق المستشفع للعلم بالمنفعة. يمكن أن يذكر تفسير آخر لم نذكره في الأبحاث السابقة، إلى أن الإرادة معناها العلم بالنظام الأصلح. بالنتيجة تفسيرات كثيرة ذكرت للإرادة، المصنف اختار واحد من هذه التفسير. ثم بعد ذلك ترى أنا أذكر بالمطلب حتى أطبق عبارة مو جيد. ثم بعد ذلك تسألنا ما هو الدليل على أن الله جل وعلا مريد، ذكرنا دليلين. الدليل الأول أننا إذا جئنا إلى الممكنات لوجدنا أن بعضها خرج من حيز الإمكان إلى عالم الوجود، وبعضها الآخر بقي في حيز الإمكان ولم يخرج إلى عالم الوجود. فتساءلنا نحن أصحاب الدليل الأول، فتساءلنا لما وجدت بعض الممكنات ولم يوجد بعض الآخر بل بقي ممكنا. طرحنا احتمالات، قلنا ربما يكون السبب في ذلك العلم بالبعض دون البعض الآخر، وقبلنا بهذا أو لم نقبل؟ جواب لم نقبل. لما؟ لأن العلم ليس دوره ها الإيجاد والإخراج، وإنما دوره الكشف. سألنا يا ربما يكون ذلك لأجل القدرة، شنو كان الجواب؟ القدرة ها متساوية على حد سواء بالنسبة لجميع الممكنات. طرحنا احتمال ثالث، قلنا وجد بعض الممكنات دون البعض الآخر لا لأجل سبب، هذا الشيء يلزم منه ها ترجيح بلا مرجح. فلم يبقى عندنا إلا القول بأن المخصص الذي دعا لوجود بعض الممكنات دون البعض الآخر هو الإرادة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني بكتها هم يذكرون الأخوة، قلنا خوف هذا الموجود، وفرقنا بين الدليل الثاني والدليل الأول. في الدليل الأول كنا نتحدث عن ممكنات وجد بعضها دون البعض الآخر، وفي الدليل الثاني أنا أتحدث وأنظر إلى ممكن واحد، أقول هذا الممكن الواحد مع قطع النظر عن غيره من الممكنات، هذا الممكن الواحد خب لابد أنه وجد في زمان، ليس كذلك؟ فالسؤال لما وجد في هذا الزمان ولم يوجد في زمان سابق على هذا الزمان أو في زمان لاحق، مع أن إمكان وجوده ثابت في الأزمنة الثلاثة، فلما وجد في هذا الزمان دون غيره من الأزمنة السابقة أو اللاحقة؟ هم نطرح الاحتمالات الثلاثة وهم نبطل الاحتمالات الثلاثة، فيتعين أن المخصص لوجوده أساعدوني في هذا الزمان دون بقية الأزمنة هو الإرادة. هذا واضح، هذا كله تقدم. خلونا أطبق عبارة قبل أن أطبق عبارة حتى أجمع المطلبين في عبارة واحدة، مطلبان متداخلان. مطلب جديد حتى بعد أطبق عبارة المجموع. المطلب الجديد، قلنا العلامة ماذا اختار من هذه التفسيرات المتعددة؟ اختار التفسير الأول. شنو الإرادة بحسب التفسير الأول؟ العلم بما في الفعل من المصلحة المقتضية لإيجاد ذلك الفعل. أصحاب هذا التفسير سموا الإرادة بالداعي، فلا فرق عندهم بين الإرادة وبين الداعي. احنا لمن نوجد؟ ما الذي يدعونا؟ حتى أبين من أين جاءت تسمية الداعي. ما الذي يدعونا إلى أن نفعل هذا الفعل ونذر الفعل الآخر؟ الجواب إنما فعلنا هذا الفعل لأجل تحصيل المصلحة التي فيه، ولم نفعل ذلك الفعل لأجل ماذا؟ خلوه من المصلحة. فهذا الذي دعانا إلى أن نفعل هذا لتحصيل ما فيه من المصلحة وإلى أن نذر ذاك لخلوه من المصلحة هو الذي نسميه إرادة، وهو الذي نسميه داعيا. هذا واضح إن شاء الله. السؤال الآن، وهذا يستبطن أمورا كثيرة، هذا السؤال شيخنا العلامة أنت اخترت تفسير أبو الحسين على تفسير الأشاعر. الأشاعر فسروا الإرادة بأنها صفة زائدة، ليس كذلك؟ على الذات. بينما أنت فسرت بتفسير أبو الحسين اللي هو تفسير الإرادة بالداعي. سؤال، ما الدليل على أن الإرادة ليست اللي فسرتها بالداعي؟ ما الدليل على أن الإرادة
ليس صفة زائدة على الذات، بل الإرادة بل الداعي صفة عين الذات. ما الدليل على العينية؟ عينية الإرادة للذات لا على الزيادة. فهذا الدليل راح يثبت الشيخ العلامة من خلاله أن الإرادة اللي هي بين قوسين الداعي بعد ليست صفة زائدة على الذات، بل هي عين الذات. يقول العلامة، يقول الإرادة لا يخلو أمرها، ساعدوني في الاستدلال حتى أطبق العبارة. الإرادة لا يخلو أمرها، إما أن تكون الإرادة عين الذات، وإما أن تكون الإرادة ساعدوني زائدة على الذات. قول لا يوجد فرض ثالث، إما أن تكون الإرادة عين الذات، وإما أن تكون الإرادة زائدة على الذات. فإن كان الأول ساعدوني ثبت المطلوب، وإن كان الثاني، شنو الثاني؟ أن الصفة هذه صفة الإرادة زائدة على الذات. أقول إن كانت زائدة على الذات فلا يخلو أمرها، إما أن تكون قديمة وإما أن تكون حادث، أليس كذلك؟ إن كانت زائدة على الذات فهي إما وإما، إما أن تكون قديمة وإما أن تكون حادثة، وكلاهما باطل. شلون؟ لأن الإرادة لو كانت قديمة والذات قديمة للزم من هذا تعدد القدماء، وإن كانت الإرادة ساعدوني حادثة. شنو معنى حادث؟ الحادث شنو معنى؟ وجد بعد أن لم يكن موجود. إن كانت الإرادة حادثة يعني حصلت في زمان مع أنها لم تكن موجودة قبل ذلك، هو هذا معنى الحدوث، أليس كذلك؟ فإن كانت الإرادة حادثة أي أنها حدثت في الزمان الكذا، أسأل ولماذا وجدت في هذا الزمان؟ حدثت في هذا الزمان دون زمان آخر، راح تقول لأجل أن الله أرادها. أرادها أراد من؟ أراد الإرادة في هذا الزمان. أنا راح أسألك ولماذا أرادها في هذا الزمان؟ تقول وذلك لأنه أراد إرادتها في هذا الزمان. أقول ولماذا أراد إرادتها في هذا الزمان؟ وهكذا إذن راح أشكل قياس استثنائي. لو كانت الإرادة زائدة على الذات للزم من هذا إما تعدد القدماء وإما التسلسل، وكلاهما باطل. هذا كاظم. إذن الإرادة ليست زائدة. بيان ذلك قاعد أعيد، أقول لأن الإرادة الزائدة، خب إذا كانت عين الذات سيدنا انتهى الأمر، أما إذا كانت الإرادة زائدة على الذات، أسألك هاي الإرادة الزائدة على الذات قديمة أم حادثة؟ إن قلت أن الإرادة الزائدة على الذات قديمة وإحنا عندنا منك أوتوماتيكيا للذات قديمة، يلزم من هذا أن يتعدد القدماء. وإن قلت لا، الإرادة ليست قديمة، هي وإن كانت زائدة لكنها ليست قديمة، بل هي ماذا؟ حادثة. أسألك معنى حدوثها، معنى حدوثها أنها وجدت في زمان دون غيره من الأزمنة، فأسألك ولماذا حدثت وجدت حصلت في هذا الزمان المعين دون غيره؟ تقول لأن إرادة الله تعلقت بها في هذا الزمان. أقول لك ولماذا تعلقت إرادته بإرادتها في هذا الزمان تقول، وذلك لأن إرادته تعلقت بإرادتها وهكذا. إذا لا يمكن، أريد أسمع من الشيخ كبير، لا يمكن أن تكون الإرادة زائدة على الزمان، بل ينبغي أن تكون. واضح إن شاء الله. مصلح انما وجدت في هذا الزمان، مو شيخ احمد، لاجل مصلحة. اقول لماذا صارت المصلحة؟ ما فيها مجال شيخ. لماذا الله جعل المصلحة في هذا الزمان دون بقية الازمة؟ قل لي، لان الله اراد ان يجعل المصلحة في هذا الزمان. اسألك، ولماذا اراد الله ان يجعلها؟ ما له واضح شيخ. اذن الإرادة اللي فسرت بالداعي واختار العلامة وكذلك المصنف هذا المعنى وهذا التفسير، لا يمكن أن تكون زائدة على الذات، بل ينبغي أن تكون عين الذات. بل إن شاء الله واضح سيدي.
المسألة الرابعة،
بل
لأنه تعالى مريد،
بل
قال وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاب.
هذا يا دليل شيخ كامل. من قال وتخصيص بعض الممكنات؟ إذن يتحدث عن ممكنات متعددة وجد بعضها ولم يوجد البعض الآخر. هاي إشارة إلى الدليل الأول أحسنتم. بل
في وقت يدل على إرادته تعالى.
بل
أقول اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد.
طبعا هو في وقت، إذا أردت أنا أنتزع الدليلين من عبارة القواعد
دون غيره،
ها، تخصيص بعض الممكنات بالإيجاد دون البعض الآخر، إشارة سيدنا إلى الدليل، أو وجود هذا الممكن في وقت دون وقت آخر، هاي إشارة، ساعدوني، إلى الدليل الثاني. بل فإن كنا، هذا أرجو أن يلتفت إليه، فإن كنا نقيس بعض الممكنات إلى البعض الآخر فهذه إشارة إلى الدليل، وإن كنا لا ننظر إلى الممكن الواحد في أزمنة متعددة فهذه إشارة إلى الدليل الثاني. لهذا عبارة الخواجة واجدة لكلا الدليلين. بل
قول اتفق المسلمون على أنه تعالى مريد،
بل
لكن اختلفوا في معناه.
في معناه، لو في معناها، في معنى المريد هنا، لو في معناها معنى الإرادة. بل
فأبو الحسين جعله نفس الداعي،
بل
على معنى
جعله، جعل المريد، انتوا لكم الخيار، جعلها إذا رجعنا الضمير على الإرادة، جعله المريد نفس الداعي. بل
على معنى أن علمه تعالى،
بل
بما في الفعل من المصلحة،
بل
الداعية إلى الإيجاد،
الداعية، أنا كنت أعبر بالمقتضية إلى الإيجاد، بل
هو المخصص والإرادة،
هو المخصص والإرادة، هذا عطف تفسير على المخصص. شنو المراد بالمخصص؟ يعني الإرادة. بل
وقال النجار،
بل
إنه سلبي،
ياهو، أن المريد معنى سلبي. بل
وهو كونه تعالى غير مغلوب ولا مستكره،
مكان غير، وكتبوا لي ليس مغلوبا حتى تتضح السلبية، ليس مغلوبا ولا مكرها. بل
وعن الكعبي،
هذا التفسير الثالث، بل
أنه راجع إلى أنه عالم بأفعال،
أنه أي معنى المريد راجع، بل سيد،
إلى أنه عالم بأفعال نفسه،
بل
وآمر بأفعال غيره،
هذا المعنى الثالث هذا. بل
وذهب الأشعرية،
هذا اللي راح يقرأ جناب السيد المعنى الرابع. بل
والجبائيان،
بل
إلى أنه صفة زائدة على العلم،
أريد الهافي أنه بعد كون ذنه واضح، إلى أن المريد صفة، بل
زائدة على العلم،
بل
والدليل على ثبوت،
شو الزائدة على العلم؟ مكان زائدة خلوه لغيره، أن المريد غير العلم. بل
والدليل على ثبوت.
شوفوا هنا أكو مشكلة في لدى الأشاعرة، وهذا راح يشوفوا له حتى عندما نتحدث أن الله متكلم. قالت الأشاعرة هنا، ونفس المشكلة راح يصير لدى الأشاعرة عندما نتحدث عن صفة الكلام لعله غدا إن شاء الله. الأشاعرة قالوا يا بشنو الإرادة؟ قالوا هي صفة غير العلم، هي صفة غير العلم. يا بما هي؟ ترى هذا مو تفسير للإرادة. من تقول الإرادة غير العلم، هذا تمييز للإرادة عن العلم. أما ما هي الإرادة؟ أجابوا أو لم يجيبوا؟ جاوبوني إن شاء الله. من راح نسولف عن الكلام يقولون كلام الله غير كذا غير كذا غير كذا، لكن من أسألهم إذن ما هو كلام الله؟ أقول شيخ كاظم غير شيخ كرام. أسألك ومن هو شيخ كاظم؟ الآن هم ترى لم يعرفوا ولم يفسروا، جاوبوني الإرادة، وإنما اكتفوا بما بتمييز بين وتمييز الإرادة عن العلم. ليس تفسيرا لهذا، البعض أضاف قال الأشاعرة من قالوا الإرادة زائدة غير العلم أرادوا بالإرادة هذا المعنى، طلبوا وجود الفعل.
والدليل على ثبوت الصفة مطلقا،
أريد مطلقة. والدليل على ثبوت صفة الإرادة مطلقة، أريد مطلقة. هسه مع قطع النظر
عن مراده،
لا سيدنا، مع قطع النظر عن تفسيرها، وإحنا ذكرنا لحد الآن تفسيرات
أربعة.
يقول إحنا الآن نريد نثبت الإرادة مع قطع النظر عن المراد من الإرادة، مع قطع النظر عن تفسير الإرادة. فمطلقا كتبوا لي سواء فسرنا الإرادة بأي تفسير من التفاسير السابقة. بل
أن الله تعالى أوجد بعض الممكنات دون بعض،
دون البعض الآخر، هذا الدليل الأول كتبوا لي. بل
مع تساوي نسبتها إلى القدرة،
مع تساوي نسبتها نسبة الممكنات إلى القدرة. بل
فلا بد من مخصص غير القدرة،
فلا بد من أمر آخر غير القدرة أوجد بعض الممكنات ولم يوجد البعض الآخر. بل
التي شأنها الإيجاد،
التي شأنها والقدرة شأنها الإيجاد، أما لماذا وجد دون غيره؟ بل
مع تساوي نسبتها إلى الجميع،
مع تساوي نسبتها نسبة قدرة إلى الجميع، إلى جميع الممكنات. بل
وغير العلم التابع
يا هي والإرادة أيضا، والمخصص الذي أوجده ليس العلم بل
التابع للمعلوم.
هل شنو العلم التابع للمعلوم؟ إذا يذكرون الأخوة في آخر مباحث المقصد الثاني، إحنا صرفنا نفس يومين ثلاثة، العبارة وردت على لسان الخواجة، عبر عن العلم بأنه تابع للمعلوم، فسرنا التبعية بمعنى الكاشفية. يقول والعلم لا يصح لأن يكون علة في وجود بعض الممكنات دون البعض الآخر. لما؟ لأن العلم تابع، لأن العلم كاشف. بل
وذلك المخصص هو الإرادة،
هو الإرادة. بل
وأيضا
هذا كتبوا له أيضا الدليل الثاني. بل
بعض الممكنات يخصص بالإيجاد في وقت دون ما قبله،
دون وقت آخر. بل
وبعده،
دون ما قبله، دون الزمان الذي قبله ودون الزمان الذي بعده. بل
مع التساوي،
شنو مع التساوي؟ أريد التساوي هاي،
التساوي
مع أن هذا الممكن له أن يوجد في الزمان السابق وله أن يوجد في الزمان الحالي وله أن يوجد، مع التساوي، مع تساوي جميع الأزمنة، هو ممكن في جميعها، فلما وجد في أحدها دون بقية الأزمنة؟ بل
فلا بد من مرجح غير القدرة والعلم
وغير العلم. بل
قال وليس
وذلك المرجح، اكتبون وذلك المرجح لوجودي في زمان دون زمان آخر، وذلك المرجح هو الإرادة. بل
وليست زائدة على الداعي.
يا هي وليست زائدة الإرادة وليست زائدة. لا هو المفروض يعني هسه أنا بالي وليست زائدة، المفروض نقول وليست الذات زائدة على الإرادة، وليست الإرادة زائدة على الذات. بس
وإلا لزم التسلسل،
وإلا للزم إما تعدد القدماء وإما ماذا تسلسل. بس
أو تعدد القدماء
هو أشار. بس
أقول اختلف الناس هنا.
بس
فذهبت الأشعرية
وين هنا أريد هنا هاي الإشارة هنا إلى أن الإرادة صفة زائدة على الذات أو أنها عين الذات. بل
إلى إثبات أمر زائد على ذاته قديم.
بل
هو الإرادة.
بل
والمعتزلة اختلفوا.
بل
فقال أبو الحسين
بل
إنها نفس الداعي.
أقول إن هذا التفسير جديد للإرادة، له هاي إعادة للتفسير اللي ذكره في المطلب السابق، هذا التفسير اللي تقدم. بل
وهو الذي اختاره المصنف.
بل
وقال أبو
يا هو وهو وهذا التفسير هو الذي اختاره المصنف. بل
وأبو هاشم
بل
إن إرادته حادثة لا في محل.
هذا تقول التفسير الخامس. إحنا بالمطلب السابق إذا الأخوة مرقمين عددنا أربع تفسيرات، عددها تفسير أبي الحسين، تفسير النجار، تفسير الكعبي، تفسير الأشاعرة وجماعة الأشاعرة، أربع تفسيرات هنا. سيذكر تفسيرين جديدين للإرادة فيكون المجموع ستة تفسيرات. التفسير الخامس سيدنا مرة أخرى معذرة.
وقال أبو علي وأبو هاشم
بل
إن إرادته حادثة لا في محل،
أن فسروا الإرادة بأمر حادث لكنه حادث في محل أو لا في محل.
لا في محل.
هذا راح يفرق بين التفسير الخامس والتفسير السادس. جهة الاشتراك بين التفسيرين الخامس والسادس كلاهما فسر الإرادة بالأمر الحادث، لكن وين اختلفوا؟ أصحاب التفسير الخامس قالوا هو وإن كان أمرا حادثا لكن لا في محل، بينما أصحاب التفسير السادس قالوا هو أمر حادث ومحله الذات.
وقالت الكرامية
بل
إن إرادته حادثة في ذاته.
حادثة في ذاته، دولار قالوا لا في محل، الكرامية ماذا قالوا؟ في ذاته. بل
والدليل على ما اختاره المصنف،
على ما اختاره المصنف من أن جابوني أن الإرادة عين الذات وليس صفة زائدة على الذات. بل
أن إرادته لو كانت قديمة لزم تعدد القدماء.
بل
والتالي باطل فالمقدم
يا هو والتالي باطل وتعدد القدماء باطل، فالملزوم مثله أن أن الإرادة ليست زائدة وقديمة. بل
ولو كانت حادثة،
ولو كانت إرادته حادثة. بل
إما في ذاته أو لا في محل،
إما في ذاته إشارة إلى التفسير السادس، أو لا في محل إشارة إلى التفسير الخامس. بل
لزم التسلسل،
لزم التسلسل
لأن حدوث الإرادة في وقت دون آخر.
هذا بيان لكيفية حصول التسلسل. بل سيدنا
لأن حدوث الإرادة في وقت دون آخر،
دون وقت آخر. بل
يستلزم ثبوت إرادة مخصصة.
ها إرادة هي التي جعلت الإرادة توجد في هذا الزمان لا في زمان آخر. بل
والكلام فيها كالكلام
ها أريد الكلام فيها، والكلام في الإرادة الجديدة كالكلام في الإرادة الأولى. فهذه الإرادة الجديدة نسأل هل هي عين الذات ثبت المطلوب زائد على الذات، إن كانت قديمة تعدد القدماء، إن كانت هذه الإرادة رقم 2 حادثة. طب نسأل ولماذا صارت في هذا الزمان، فلا بد من إرادة ثالثة وهكذا. واضح إن شاء الله سيدنا المطلوب. بل
كيف فسر على أن صفة الإرادة أمر حادث لا في محل؟
لا هو جناب الشيخ هذا سامع يقولون فرار من المطر إلى الميزاب، وسامع أنتم أكيد عندكم بالكراتشي هم عندكم هيك أمثلة، يقول إجي كحلها عماها. هذا صاحبنا صاحب والله كلام الشيخ جدا ممتاز. الشيخ يقول يا ابو انا لعل الشيخ حتى ضع عليه المطلب من وراها، يقول انا ما اتعقل القول الخامس، التفسير الخامس. التفسير الخامس ايش قال؟ والله كلام جدا ممتاز، قال هي حادثة لكن لا في محل. احنا نعلم بان كل حادث لا بد له من محل، بينما هذا صاحب التفسير الشيخ عدنان خامس قال إرادة حادثة لكن لا في محل. لما قال بهذه المقولة لا معقولة؟ الجواب لأن هذا لو قال هذا قلت لكم فرار من المطر إلى الميزان، لأن هذا لو قال أنه حادث في محل كما قالت الكرامية أصحاب القول السادس عندما قالوا أن الإرادة أمر حادث في محل، وما هو ذلك المحل؟ قالوا الذات. احنا راح نشكل عليهم نقول لهم على هذا الله جل وعلا صار محلا للإرادة الحادثة فيكون محلا للحوادث. فهم فرارا جناب الشيخ من هذه المشكلة، مشكلة أن الله سيكون محلا للحوادث، قالوا حادث لا في محل. لكن أنا أسألهم وهل يعقد أن يكون هناك حادث لا في... واضح إن شاء الله عندك واضح جناب الشيخ؟ هذا هم فروا من المطر إلى إن شاء الله واضح. هذا عندنا وقت، عندنا وقت.
شيخنا العفو
بل شيء
هو المكان، شو اسمه المكان ليس حادثا لا في محل،
مكان حادث لا في محل.
نعم.
لا هو سيدنا شوف أنت الـ 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 عندما نتحدث عن الزمان وعن المكان كلاهم أمر حادث، لكن لا بد له من ماذا؟ من محل، وإلا كيف هذا الزمان يكون بلا محل؟ أما الحوادث الأخرى سيدنا اللي إحنا نتحدث عنها نقول حادثة ومحلها الزمان أو المكان، إلا إذا قلنا بنظري النظرية التي تقول بأن الزمان قديم لكن لا بالقدم الذات.
شيخنا أنا ليش قلت هيك شيء؟
لأنه
إذا قلنا أن الزمان حادث المكان حادث في
مكان فراح نقع في التسلسل. إيه صح. لا هم سيدنا هذا إن شاء الله سيأتي عندما نتحدث عن القدم الذاتي وغير الذاتي، راح يتضح أن الكثير كما هي لعله النظرية الآن الرائجة يقولون بأن العالم الزمان المكان هذه كلها من القديم، لكن ليس القديم اللي احنا اشكلنا به قبل قليل اللي هو تعدد القدماء، لا هو من القديم غير الآن. الآن اعتبارا من الآن فصاعدا يشوفون الأخوة المطالب احنا راح بعد نمشي بها الطريقة أسرع، لأن الكلام كل الكلام كان مع الصفات الثلاثة الأولى الحياة والقدرة والعلم، أما الصفات الآتية ما راح يصير عندنا شيء جديد، وراح يشوفون الأخوة أننا سنسير بطريقة متواترة متسارعة، وراح أسأل لماذا نحن صرنا نستعجل المطالب، راح يشوفون الأخوة أننا عندما نتحدث مثلا عن صفتي السمع والبصر راح نطرح هذا التساؤل، أنا راح أبين صفتي السمع والبصر وأسأل الأخوة هذا التساؤل، أرجو أن يبقى محفورا في أذهانهم. أسأل صفتا السمع والبصر هل هما صفتان مستقلتان عن الصفات المتقدمة أم أنهما مستمدتان من إحدى الصفات السابقة؟ شوفوا إخوان إحنا بالتالي هذه اللي راح نذكره السمع والبصر الإدراك مثلا في الحقيقة هي هذه الصفات ليست صفات مستقلة، إحنا من تحدثنا عن العلم والقدرة قلنا هما صفتان جاوبوني مستقلتان أليس كذلك؟ العلم غير القدرة والقدرة غير العلم. عندما تحدثنا عن الإرادة قل عندما تحدثنا عن الحياة قلنا الحياة صفة مستقلة لو صفة راجعة إلى إحدى الصفتين السابقتين. الجواب قلنا أن الحياة على التفسير الصحيح هي صفة مستقلة عن العلم والقدرة. نعم، من لوازم الحياة العلم والقدرة. عندما جئنا إلى الصفة الرابعة اللي هي صفة الإرادة، إذا يلاحظون الأخوة أغلب التفسيرات المذكورة فسرت الإرادة بأنها علم. هل اختلفوا في متعلق العلم؟ منهم من جعلها علما بما في الفعل من المصلحة، ومنهم من فسر الإرادة بأنها علم بالمنفعة، ومنهم من فسر الإرادة بأنها علم بالنظام الأصلح. إذن أغلب التفسيرات تعدون أغلب التفسيرات المذكورة للإرادة جعلت الإرادة صفة مستقلة عن العلم لو هي علم المقصود. جواب علم المقصود. كذلك عندما سنتحدث عن صفتي السمع والبصر سنجد أن صفتي السمع والبصر ليستا صفتين مستقلتين، بل هما راجعتان إلى العلم. نعم، غاية ما في الأمر أن الصفة المتقدمة كانت تتحدث عن مطلق العلم، أما السمع والبصر فأتحدث فيهما عن علم مخصوص. هذا يعني السؤال، كيف فسر السمع والبصر؟ ذكر طبعا قبل أن أتحدث عن تفسيرين مذكورين للسمع والبصر كون أتحدث عن السمع والبصر عندنا حتى أتساءل، السمع والبصر بالمعنى الموجود عندنا هل هما معقولان في حقه جل وعلا أم ليسا بمعقولين؟ السمع والبصر عندنا يتوقف كما هو واضح على الآلات، على الحواس، فأنت لكي تسمع الأصوات تحتاج إلى وجود الصوت واحد، وتحتاج إلى وجود الفضاء الذي ينتقل فيه الصوت، وبعد وتحتاج إلى آلة تستقبل الآلة المستقبلة تستقبل الصوت، وتحتاج رابعا إلى ماذا؟ إلى آلة أخرى تحول هذا الصوت المستقبل إلى ماذا؟ إلى إعازات تصل إلى الدماغ. إذن أنت في السمع وكذلك الكلام في البصر تحتاج إلى صوت وتحتاج إلى فضاء أثير وتحتاج إلى آلة تستقبل ذلك الصوت، وتحتاج رابعا إلى ماذا؟ إلى آلة ناقلة لذلك الصوت إلى الذهن أو إلى الدماغ. والكلام الكلام وين؟ في البصر، فأنت تحتاج إلى مبصر مرئي، وبعد وتحتاج إلى الأشعة التي هسه على الخلاف أن العين تصدر منها الأشعة إلى المرئي أو الأمر بالعكس، وتحتاج إلى فضاء تنتقل فيه الأشعة، وتحتاج إلى عين مستقبلة، وتحتاج إلى آلة تنقل تلك الصورة المستقبلة من قبل العين وتحولها إلى إعازات دماغية. إذن السمع والبصر جاوبون بمعناهما المعروف عندنا معقولان في حقه تعالى أم ليس بمعقولين؟ جواب
ليس بمعقولين. ولكن هذا المعنى تختلف الجن والملائكة.
إيه هذا إحنا سيدنا إحنا لحد الآن نريد نطرد هذا المعنى البشري. واضح سيدنا؟ إذن لا يمكن أن يكون السمع والبصر عنده جل وعلا بنفس المعنى الموجود عندنا نحن الماديات، ليس كذلك؟ فلا بد من معنى جديد للسمع والبصر، لا سيما وأن الدليل النقلي أثبت له. هاي مشكلة، الأدلة النقلية أثبتت له السمع والبصر. في آيات كثيرة تتحدث الآيات عن كونه جل وعلا سمعوني سميع بصير. إذن لا مجال، هذه المشكلة اللي راح تواجهني، لا مجال لإنكار السمع والبصر عليه جل وعلا، هذا واحد. وثانيا ولا مجال لأن نقبل بالسمع والبصر الموجود عندنا كي نثبته له جل وعلا. فلا بد ساعدوني من معنى آخر، من تفسير
يوفق بين الأمرين.
ها يوفق بين الأمرين، يا أمرين، من جهة أن الأدلة النقلية والإجماع أثبت له سمعا وبصرا، ومن جهة أخرى السمع والبصر بمعناه الموجود عندنا مستحيل عليه جل وعلا. فماذا نفعل؟ شوفوا الآن سأقف على التفسير. التفسير الأول للأشاعر والتفسير الثاني للمعتزلة. الأشاعرة فسروا السمع والبصر بأنه صفة زائدة على الذات وعلى العلم. أقول هذا بهذا المقدار، أريد جواب من الشيخ كرام. هذا تفسير لو هذا تمييز؟ هذا ماذا؟ طبعا حكمه بأن السمع والبصر صفة زائدة هذا لأجل مبناهم، من أنهم يعتقدون بأن الصفات زائدة على الذات. أما أن يفسرون السمع والبصر بالأمر الزائد وبأنه غير العلم وغير القدرة، هذا يكفي لوحده في فهم سمعه جل وعلا وبصره أو لا يكفي؟ جواب، هذا تفسير الأشاعرة. أما تفسير المعتزلة، أنا أريد أوصل لهذا، بما فسروا السمع والبصر؟ قالوا سمعه علمه بالمسموعات لا نفس المسموعات، بصره علمه بالمبصرات. ففسروا السمع والبصر بالعلم، لكن لا أي علم، وإلا راح نرجع للصفة الثانية، وإنما علم مخصوص اللي هو العلم بالمسموعات والعلم ها جواب أريد بالمبصرات. هذا واضح إن شاء الله. هذا خلونا أطبق عبارة تبلي.
المسألة الخامسة بأنه تعالى سميع بصير. قال والنقل دل على اتصافه بالإدراك.
والنقل الأدلة النقلية والإجماع دل على اتصافه
بالإدراك والعقل.
بالإدراك
والعقل على استحالة الآلة.
لا وبالإدراك شنو؟ احنا ما نسولف عن الإدراك، احنا علينا نسولف عن السمع والبصر. وإذا يرجعون الأخوة الكثير من المصنفات، مصنفات تجعل الإدراك شيء والسمع والبصر شيء آخر. هذا نقول الله مدرك، الله سميع، الله بصير، ليس كذلك؟ مراد الخواجه هنا من الإدراك السمع بصر. فشيل يقول يقول وقام الدليل النقلي على أن الله سميع بصير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي احنا كل نوفق بينهما والعقل
سيد. والعقل على استحالة الآلات
ها. ولا يمكن أي القول والعقل ولا يمكن تفسير السمع والبصر بالمعنى الموجود عندنا، لأن العقل يحكم باستحالة الآلات عليه. لماذا؟ لأنه غني، بينما من يستعمل الآلات هو ماذا؟ محتاج إليها. بل
أقول اتفق المسلمون كافة
بل
على أنه تعالى مدرك، واختلفوا في معناه.
على أنه مدرك أي أنه سميع بصير. بل
الذي ذهب إليه أبو الحسين
بل
أن معناه علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات.
إذن هو علم لكنه علم مخصوص. بل
وأثبت الأشعرية وجماعة
بل
من المعتزلة صفة زائدة على العلم.
وأثبت الأشعرية أن السمع والبصر صفة زائدة على العلم. بل
والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعا
بصيرا بل
السمع.
شنو السمع؟ إثبات أنه سميع بالسمع. شنو معنى السمع يعني؟ ولا خاف يصير تسلسل هذا؟ إثبات السمع بالسمع؟ لا، المراد إثبات صفة السمع بالنقل بعد. بل
فإن القرآن قد دل عليه
بل دل عليه على كونه سميعا بصيرا
وإجماع المسلمين على ذلك.
على ذلك، على كونه سميعا بصيرا.
إذا عرفت هذا فنقول
بل
السمع والبصر في حقنا إنما يكون بالآلات.
هذا بين
بآلات بل جسمانية
بل
وكذا غيرهما من الإدراكات.
شنو وكذا غيرهما؟ شنو وكذا؟ وكذلك الشام واللام ها والذوق، هذه كلها تتوقف عندنا على الساعدوني على الآلات. بل
وهذا الشرط ممتنع في حقه تعالى.
يا هو هذا الشرط والآلات والاحتياج إلى الآلات ممتنع عليه جل وعلا. بل
بالعقل
يعني غير السمع والبصر. غير السمع احنا فقط نسمع ونبصر. لا 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 كلامك ممتاز شيخ كاظم. لا هو كان يتحدث عن السمع والبصر عندنا، يقول احنا لكي نسمع ونبصر نحتاج الى الآلات، وكذلك الملموسات والمشمومات والمذوقات نحتاج فيها الى الآلات كما نحتاج في المبصرات وفي المسموعات. والا احنا ما عندنا آية أو رواية أثبتت الذوق أو الشم. واضح يا كاظم؟ واضح إن شاء الله؟ مو إن شاء الله واضح هذا؟ تهت إذن؟ بل
وهذا الشرط ممتنع في حقه تعالى
بل
بالعقل.
بل
فإما
بالعقل أي بحكم العقل. بل ليش يحكم العقل بامتناع الآلات عليه؟ لما؟ لأن الآلات علامة الحاجة، بينما الله عز وجل واجب الوجود ماذا؟ غني لا يحتاج. بل
فإما أن يرجع بالسمع والبصر إلى ما ذهب إليه أبو الحسين
ها، فيقول لو نختار تفسير أبو الحسين بل
وإما إلى صفة زائدة
وإما أن نختار صفة وإما أن نختار تفسير الأشاعر اللي فسروه بالصفة، وبما أننا لا نقول بزيادة الصفات إذن سنختار قول أبو الحسين بل
غير مستقرة إلى الآلات
بل
في حقه تعالى.
غير مستقرة غير محتاجة إلى الآلات. المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.